Boga.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وشيخنا والمسلمين وجميع الحاضرين. قال الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه الفروق والتقاسيم البديعة النافعة: فصل. ومن الفروق أن الخمرة إذا انقلبت في نفسها خلا طهرت، والماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره طهر، والعلقة إذا كانت حيوانا طاهرا طهرت، وما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر. وعند الشيخ تقي الدين يعمم فيرى أن النجاسة إذا استحالت إلى عين طيبة تطهر، لأنه قد زال خبثها، وهو الموافق للأصل الشرعي، وهو أن كل طيب طاهر حلال وكل خبيث نجس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام العلام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في ذكر الفروق، قال: ومن الفروق أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا، يعني هذه من الفروق الصحيحة لأنها مبنية على الدليل، أن الخمر إذا انقلبت بنفسها يعني بدون فعل فاعل أو نية إنسان، بمعنى أنه لم ينقلها من مكان إلى مكان، من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس، أو أن يقصد تركها حتى تتخلل، في هذه الحال تكون طاهرة. ويقال إذا انقلبت بنفسها، فمفهومه أنها إذا انقلبت بفعل فاعل، سواء كان هذا الفعل بالجوارح بنقلها، أو كان الفعل بالقصد بالنية، بمجرد النية ولو لم يغيرها ولو لم يحركها، فإنها لا يجوز استعمالها، وذلك أن المباح لا يجوز أن يتخذ الحرام طريقا إليه، فمن اتخذ الطريق الحرام وسيلة إلى الحلال فإنه لا يجوز، وهذا حيلة. ولا يجوز أن تجعل الطرق المحرمة وسائل إلى النعم، فإن هذه مقاصد سيئة وما كانت أو مقاصد محرمة، والقاعدة أن المقاصد المحرمة لا تحلها الوسائل ما دامت خالصة التحريم. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الخمر: أتتخذ خلا؟ قال: لا أطلق. وهذا رواه مسلم عن أنس، وعند أحمد والترمذي من حديث أنس أن أبا طلحة زيد بن سهر رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أيتام ورثوا خمرا هل تباع؟ قال: لا. قال: هل نتخذها خلا؟ قال: لا. فإذا كان الأيتام الذين هم بحاجة لم يجز أن تجعل الخمر خلا أو أن تتخذ خلا، فغيرهم من باب أولى. فهذا كما ذكر المصنف رحمه الله أنها تغيرت وتحولت بنفسها. والماء المتغير كذلك بالنجاسة، وهذا فرق بين الخمرة في حال وحال أخرى، لكن الماء المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره طهر، وفرق بينه وبين الخمرة، فالخمرة تحريمها من جهة أشد لما فيها من الفساد والبغضاء والعداوة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، مفاسدها عظيمة. أما النجاسة فهي مجرد تلطخ، وإن كان فيها مفسدة في التلطخ بها، لكن الخمر مفاسدها عظيمة. ولذا يجوز أن تطهر النجاسة، يجوز أن تطهر النجاسة، فإذا تغيرت النجاسة بت... تطهيرها بمكاثرتها بماء أو تغيرها بنفسها أو تغير الماء كذلك. وكذلك العلقة إذا كانت حيوانا طاهرا طهرت على الخلاف في الحيوان الطاهر من غيره، وما سوى ذلك من استحالة النجاسة لا تطهر، هذا على المذهب بل على قول الجمهور، فيقولون استحالة النجاسة لا تطهر، فلو أن العذرة تتحولت إلى تراب أو أن الكلب أو الميتة من الكلاب وسائر الميتات المحرمة لو تحولت إلى تراب أو تحولت إلى ملح فإنها لا تطهر على قول الجمهور. وعند الشيخ تقي الدين يعمم، وهذا هو الصحيح، فيرى أن النجاسة استحالت إلى عين طيبة تطهر. فرق بين العين الطيبة والعين الخبيثة، فإذا كانت هذه العين أوصافها طيبة كانت طيبة، وإذا كانت أوصافها خبيثة كانت خبيثة، ولأن العلة هو الخبث، وإذا زال الخبث زال ما علق عليه فرجع إلى أصله وهو الموافق للأصل الشرعي كما قال الشيخ، قال وهو أن كل طيب طاهر حلال وكل خبيث نجس وكل خبيث نجس وأن كل خبيث نجس. وسبق معنى قاعدة أن الأعيان تتبع ماذا؟ تتبع الأوصاف. ما معنى ذلك؟ إن الأوصاف إذا كانت ماذا؟ إذا كانت الأوصاف طيبة فالعين
طيبة
فالعين طيبة. فكذلك في الماء النجس والنجاسة من الميتات وغيرها إذا تحولت إلى عين طيبة فصارت أوصافها طيبة فهي طيبة. هذه القاعدة في هذا الباب، أن الأعيان تتبع الأوصاف، والأوصاف طيبة فالعين طيبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن المولود له ثلاثة أحكام متباينة: حكم يتعلق بالصلاة عليه والعق عنه، وذلك إذا وضع بعد أربعة أشهر إذا نفخت فيه الروح، وحكم يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها، فهذا يتعلق بوضعه حيا حياة صحيحة. والحكم الثالث بقية الأحكام تتعلق بوضع ما تبين فيه خلق الإنسان كالنفاس والعدة والاستبراء وغيرها.
نعم، وهذا فرق مهم من الفروق الصحيحة، أن المولود له ثلاثة أحكام متباينة، وهكذا الشريعة كما مر معنا في كلام المصنف رحمه الله أنها تجعل المتماثلات أن أحكامها واحدة والمختلفات لكل واحد حكم. قال: حكم يتعلق بالصلاة عليه والعق عنه، هذا في المولود. فإذا ولد المولود من ذكر أو أنثى أو لم يعلم هل هو ذكر ولا أنثى ومات أو ولد الصقر ميت، هل يصلى عليه؟ يقول مصنف رحمه الله: يصلى عليه ويعق عنه، يذبح عن العقيقة إذا وضع بعد أربعة أشهر. إذا كان هذا الصقر تم له أربعة أشهر فإنه يأخذ حكم الميت الذي علمت حياته ثم مات، ولهذا يصلى عليه ولو لم يسقط حيا. وقال مصنف إذا نفخ الروح يعني الغالب، يعني أنه بعد أربعة أشهر تنفخ في الروح، كما في حديث مسعود الصحيحين أن الملك يأتيه بعد الأربعين الثالثة فتنفخ فيه الروح، فينفخ فيه الروح بعد 120 يوما، بعد 120 يوما أربعة أشهر. وهذا يغلب على الظن حياته، وإن كنا لا نعلم حياته ولا نعلم اللي يبعث، لكن يغلب على الظن أنه حي لظاهر حديث مسعود يأتيه الملك فينفخ فيه الروح الحديث وأنه يبعث، والشريعة مبناها على غلبة الظن في هذه الأحكام، فلهذا نجري عليه هذه الأحكام، ولأنها مصالح لا ضرر فيها، ودل عليها ظاهر حديث ابن مسعود، وهي مصلحة لا ضرر فيها بل فيها خير، فيصلى عليه ويعق عنه ويسمى، فإن لم يعلم هل هو ذكر أو أنثى فإنه يسمى اسم يصلح له، طلحة، حمزة، ونحو ذلك مما يسمى به الرجل والمرأة، يعني التأنيث اللفظي، فهو يصلح في هذا وهذا. نعم، وحكم يتعلق بملكه المال من ميراث ووصية وغيرها، هذا لو وصى إنسان لحمل أو مات إنسان عن حمل، في هذه الحالة هل تثبت الوصية لهذا الحمل بمجرد سقوطه؟ هل يثبت الميراث له بمجرد سقوطه؟ لا، لا بد أن يحيا حياة صحيحة إذا استهل المولود ورث أو ورث، لأن هذا يتعلق بحقوق هنا حقوق آخرين، فلهذا لا بد من تحقق حياته، فإذا تحققنا حياته ثم مات ورث بعد ذلك ورث. كذلك لو أوصى لهذا الحمل فسقط ميتا، تثبت الوصية ولا ما تثبت؟ ما تثبت. كذلك الميراث لا يثبت إذا لم تثبت حياته. هذا الحكم الثالث. الحكم الثالث ما هو؟ بقية الأحكام تتعلق بوضع ما تبين أو يتبين في خلق الإنسان. الأول النفاس، معنى هذا لو أن امرأة أسقطت مولودا سقط، تسأل هل ثم خرج الدم معه، هل هذا الدم لحكم النفاس أو ليس لحكم النفاس؟ هذا فيه تفصيل كثير لأهل العلم، لكن المصنف رحمه الله اختصر المسألة وقال بما يتبين في خلق الإنسان، يد أو رجل ونحو ذلك، لأنه تبين في خلق الإنسان، ولأنه داخل في عموم قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا حمل سقط وفيه خلق إنسان، وألحق به بعض العلم إذا كان فيه تخطيط أو شهد القوابل أنه مبدأ خلق إنسان أنه أو في تخطيط خفي فإنه ملحق به، فعلى هذا الدم هذا يكون دم نفاس، لا تصلي بل تمكث حتى ينقطع هذا الدم ثم تغتسل. نعم، هذه في مسألة دم نفاس. لكن إذا أسقطت ولم تدري ما هو، إذا أسقطت المرأة ولم تدري هل هو في خلق إنسان أو ليس في خلق إنسان، في هذه الحال ايش نقول؟ إذا حصل سقط تقول ما أدري هل في خلق إنسان. كذلك مثلا من يولدها من قابل أو غيرها لم تعلم ذلك، شو الحكم في هذه الحال؟ وهذا قد يقع كثير في الحقيقة، هل نقول إنه نفاس أو ننظر مثلا في هذه الحالة نبني على الغالب؟ بل في الحقيقة السقط في هذه الحال له أحوال، لو أسقطت المرأة ثم علمت هي أو علم القوابل ويكفي خبر واحدة، ولهذا لأن شهادة النساء في هذا مقبولة، لو شهدت امرأة واحدة لأنه أمر يحضره النساء في الغالب، وكذلك الرجل لو كان الذي ولدها طبيب مثلا للحاج والضرورة فمن باب أولى أن يقبل الرجل في هذا المكان إذا كانت امرأة تقبل، والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت شهادة امرأة في الرضاع، قال كيف وقد قيل دعها عنك إلى غير ذلك من الأخبار وردة في هذا الباب وألفاظ هذا الحديث. وإذا علم أنه ليس فيه تخطيط ولا خلق فالصحيح أنه دم فساد ولو كانت قد جاوزت 40 الثانية، يعني 80 يوم، لأن مبنى الأمر على التخلق. الحال الثاني أن يكون قد تخلق، مثل أن يكون في آخر 40 ثانية، ما تكملت 40، في آخر 40 ثانية وبلغت الثمانين. فالصحيح أيضا أنه دم نفاس لأنه علق على هذا، فيكون الدم دم نفاس. الحالة الثانية يجهل الأمر، إذا جهل الأمر فإن كانت قد تمت 80 يوم، دخلت في 81 كملت 80 يوم، فإنه يكون دم نفاس. إن لم تكمل فإنه يكون دم فساد تعليقا للحكم بمظنته، بمظنته، وهو المظنة أن يكون التخلق إذا بعد مع تمام 80، وقبل ذلك لا يكون التخلق غالبا. والعدة كذلك تنتهي بها العدة، والاستبراء كذلك من باب أولى فيما استبراء الأمة، وكذلك أيضا أو على استبراء مثلا لو كانت مختلعة مثلا على قول، يعني يكفي فيها حيضة واحدة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن تصوير ذوات الأرواح واستعمالها محرم، وتصوير الأشجار والقصور وغيرها جائز.
نعم. ومن الفروق الصحيحة أن تصوير ذوات الأرواح، أن تصوير ذوات الأرواح واستعمالها محرم، للنصوص الواردة في هذا، لقوله عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار، من صور صورة أمر أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فليخلقوا حبة، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا شعيرة، إلى غير ذلك. الأخبار الصحيحة في هذا الباب لتحريم التصوير إلا ما استثني لحاجة ومن باب أولى ضرورة، لكن الكلام على الأصل في هذا، الأصل في هذا الباب. تصوير الأشجار والقصور وغيرها جائز، لأن العلة فيه تصوير ذوات الأرواح، أما تصوير ما ليس فيه روح حتى ولو كان حيا ناميا مثل الأشجار فلا بأس. بعض السلف يروى عن كمجاهد أنه لا يجيز تصوير ما كان ناميا، ما كان ينمو من الأشجار والنبات، والصواب قول الجمهور في هذا. وعلى هذا يدخل فيه كل مصور من ذوات الأرواح، مصور من ذوات الأرواح. نعم. تصوير، يعني التصوير عندنا أقسام، عندنا نحت هذا محرم بالإجماع، وعندنا رسم يد هذا أيضا محرم، لكن وإن لم يكن جماع لكن قول الجماهير. وعندنا التصوير الآخر ثالث هو ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي أو حبس الظل، هذا هو اللي وقع في خلاف. أما التصوير الأول والثاني هذا هو محرمان، أما التصوير الثالث فالصحيح أنه داخل في عموم الأدلة، في عموم الأدلة، والمسألة مبسوطة وقد لا يتيسر بسطها الآن، وهي موجودة في كلام أهل العلم وبحثت. ونقول على هذا إنه يستثنى من ذلك ما كان موضع حاجة دينية أو دنيوية، الدينية من باب أولى والدنيوية كذلك، أنه داخل في عموم الأدلة. وكل الأدلة التي خالف من خالف فيها منتقضة، لأن عموم الأدلة في التصوير صريح وواضح، وإن كان هناك منهم من يفرق بتفريقات في أمور تقنية وما أشبه ذلك، قد لا تقوى على مقابلة العموم، لأن مهما كانت عموم الأدلة في هذا الباب واضح، وما سوى ذلك مما يكون موضع حاجة هذا مستثنى. ولهذا أدخل حتى جمهور العلماء الصور التي تكون متخيلة، متخيلة يعني مثل بعض الصور الكرتونية وما أشبه ذلك، مثلا يعني مثل يكون بقرة لها منقار أو أو فرس له أجنحة أو نحو ذلك النبي. فإذا كانت هذه داخلة في عموم الأدلة مع أنه ربما يتخيل أنها ليست داخلة لأنها صور متخيلة، صور متخيلة، فالصور غير المتخيلة الحقيقية دخولها من باب أولى على أي وجه كان، على أي وجه. ولهذا ذكر بعضهم في الأقفهسي رحمه الله في كتاب أداب، لكن يقول: وجهان قد ذكروا في فاقد شبها مثل الجناح على الأنعام والرجل، وجهان عند أهل العلم، والمقدم عندهم المنع، يعني لو أنه صور إنسان رجل له جناحان يطير بهما أو خيل لها أجنحة مثلا، ولذا قال عليه الصلاة والسلام مر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة، حتى يصير كهيئة الشجرة، هذا أيضا متوجه كهيئة الشجرة، فدل على أن هيئة التصوير داخلة، هيئة التصوير داخلة بمعنى أنه يخرج عن التصوير، فكل هيئة تصوير، كل هيئة تصوير مهما كانت الوسيلة إليها داخلة، لا من جهة المعنى ولا من جهة عموم الأدلة. لقولك هيئة الشجرة فهم أن هيئة التصوير في هذا مقصودة، هذا مقصودة، فكل تصوير يصوره على هيئة أقرب إلى صورة الحيوان فإنه منهي عنه مهما كانت الوسيلة والطريق إليه. ولذا لو صور رأس إنسان مع أنه لا وجود له في الحقيقة، هذا لا وجود له في الحقيقة أن يوجد رأس بلا جسد، ما يوجد إلا ميت، ما يوجد إلا ميت، أو صور رأسه وكتفيه لا يمكن أن يوجد أو يكون حي، فظاهر النصوص المنع. إذا كانت النصوص تمنع التصوير على الوجه الذي تفقد معه الحياة، ولو قال إنسان ربما يقول إنسان إن هذا ليس بصورة وليس إنسان، ليس، لا يوجد إنسان بهذه الصورة، لو صور رأس مع كتفين هذا لا يوجد، ليس له وجود في الحقيقة، ليس له وجود في الحقيقة أن يوجد إنسان حي بهذه على هذه الصفة. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، معنى أنه أزيل، أنه أزيل، فجعل الشيء إذا كان كهيئة الشجرة، يعني معنى أنه لو صور حيوان بلا رأس يعني لا بأس، ما جعل له رأس، يعني لو جعل له رأس يعني بدون رأس كهيئة الشجرة في هذه الحالة لا بأس به، قال كهيئة الشجرة، ربط هيئة الشجرة قوله صورة الرأس يدخل في عمومه كل صورة، بل من باب أولى الصور التي تكون ما يسمى عن طريق حبس الظل ونحو ذلك، فحينما تنظر في عموم الأدلة والمعنى يقوى القول بالعموم. قال وتصوير الأشجار والقصور وغيرها جائز، وهذا واضح قوله فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة أن المشهود عليه يختلف فيه نصاب الشهادة، فمنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال عدول يصرحون فيه برؤيتهم له وهو الزنا واللواط، ومنها ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال وهو ما عرف بغنى إذا ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة، ومنها ما لا يكفي فيه إلا رجلان عدلان كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق والعتق والرجعة ونحوها، ومنها ما يقبل فيه رجلان عدلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي وهو المال وما يقصد به المال، ومنها ما يقبل فيه شهادة امرأة عدل وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا من عيوب النساء والرضاع والجراحات ونحوها في المواضع التي لا يحضرها إلا النساء، ومنها ما لا يقبل فيه إلا طبيب مسلم أو بيطار كالأمراض أمراض الآدميين والدواب، ومنها ما يقبل فيه شهادة الكفار كالوصية في السفر إذا تعذر وجود غيرهم وعند شيخ الإسلام أن ذلك عند كل ضرورة.
نعم. هذه الفروق الصحيحة التي ذكر المصنف رحمه الله ذكر العلماء في أقسام المشهود به، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن تيسيره، حيث جعل المشهود به يختلف، فلم تجعل الشهادة نصابا واحدا، فمنها ما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال عدول عند الجمهور أحرار ليكونوا أحرارا، ولم يقيد مصنف أحرار، والظهر يجري على قول الجمهور، وإلا هناك قول لأبي ثور وجماعة من أهل العلم أنه تقبل شهادة المماليك في الحدود، وحكاه أيضا أبو الخطاب رحمه الله رواية في المذهب. يصرحون فيه برؤيته له وهو الزنا واللواط، وهو الزنا واللواط. أما الزنا هذا بلا خلاف في اشتراط أربعة رجال عدول أحرار، واللواط هذا أيضا عند المذهب وقول كثير من العلم أنه كالزنا، أنه كالزنا. والقول الثاني أنه فيه القتل مطلقا، القتل مطلقا، وهذا أقرب، هذا أقرب. وأما جعلك كالزنا أنه فيه الجلد مئة إذا كان بكرا والرجم إذا كان ثيبا، هذا لا دليل عليه. والذي عليه الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا فيه القتل، وهذا هو الصواب. وجاء في حديث ابن عباس اقتلوا الفاعل والمفعول به، وحديث جيد عند بعض أهل العلم، وقضى به الصحابة رضي الله عنهم. وتنزيل اللواط منزلة الزنا موضوع نظر، موضوع نظر، وهذا هو اللي عليه كثير من المحققين من في المذهب وغير المذهب. وعلى هذا يكون كسائر الحدود، كسائر الحدود أنه يكفي فيه رجلان، يكفي فيه رجلان. ومنها ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة رجال، وهو ما عرف، وهو ما يعني هو يعني من يعني من المراد بمن عرف بغنى. لو أن إنسان جاء يسأل الزكاة، يسأل الزكاة ويدعي العسرة وكان يعرف بغنى، إنسان غني نعرفه غني، ثم جاء قال أعطوني أنا إنسان فقير، أنا إنسان محتاج، أين مالك؟ ذهب مالي. هذا لابد أن يشهد ثلاثة من ذوي الحجة لقد أصابت فلانا فاقة، لابد أن يكون من أهل الحجة، من أهل البصيرة والرأي الذين يعرفونه فيشهدون بذلك. وهذا سد لباب أخذ الأموال بغير حق، وذلك أن الدليل قائم على وجود ماله، وذهاب ماله على لا بد أن يكون ظاهرا، كونه يدعي أن مال التلف وأنه ذهب لا يخفى، لا يكاد يخفى ويكون ظاهر، ولا بد أن يكون ثلاثة سدا لباب التلاعب في هذا. بخلاف من لم يعرف فإنه لا يحتاج إلى شهادة على الصحيح، ولا يحتاج إلى من يخبر بفقره وحاجته، يكفي بذلك دلالة الحال. فإن شككنا في الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام إني أراكما جلدين وإنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وإن شئتما أعطيتكما، تقدم معنا هذا الحديث الصحيح. أما هذا الذي عرف بغنى فلا يترك المعروف من حاله واليقين، نبقى عليه حتى يأتي ما يزيله، لأن ذاك أصل، فلا بد أن يأتي خبر يزيل هذا الأصل. أما من كان فقيرا، أما من لا يعرف، من لم يعرف حاله في هذه الحالة، إذا ادعى أمرا ممكنا أو أمرا لم يخالف حالا سابقة إنه يقبل كما تقدم. ومنها أي من المشهود عليه ما لا يكفي فيه إلا رجلان عدلان، لا بد أن يكون بالغين عدلين، كالحدود والقصاص والنكاح والطلاق والعتق والرجع ونحوها، كالنسب والولاء أيضا ونحو ذلك، والوكالة إليه والوصية في غير مال. هذه أيضا مما يشترط فيها أن يكون رجلان عدلان. في الحدود النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على من قتله، وكذلك قال سبحانه وفى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا ذوي عدل منكم. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن معروف أو فارقوهن معروف وأشهدوا ذوي عدل منكم في باب النكاح، في باب النكاح والطلاق. كذلك النكاح عند جماهير العلماء لا بد فيه من شاهدين، ورد فيها حديث منهم من جودها ومنهم من تكلم فيها. وكذلك فالقصاص والنكاح والطلاق لا بد فيه من شاهدين. فإذا ادعى أنه طلق، ادعى عليه أنه طلق امرأته، فلا بد أن يكون رجلين. وهل تقبل في شهادة النساء؟ الجمهور أنها لا تقبل، ومن أهل العلم من يقبلها عند الضرورة، عند الضرورة، مثل أن يكون لم يحضره أحد إلا النساء، إلا النساء. ثم ظهر يعني عدالتهن وصدقهن فإنها تقبل، لكن الجمهور على أنه لا يقبل فيه إلا رجلان. وكذلك العتق لو ادعى عليه أنه اعتقه فلا بد فيه من رجلين. وهل يكفي فيه يمين المعتق وشاهد؟ موضع خلاف. وكذلك الرجعة إذا اختلف فيها، إذا اختلف فيها بعد ما خرجت من العدة فشهد رجلان أنه راجعها في العدة، ونحوها كالنسب لو أنه ادعى نسب إنسان لم يعرف، لا يعرف نسبه، لو قال هذا ابني، هذا ابني، وهذا لا يعرف نسبه. وله شروط مذكورة، له شروط مثل أن تكون دعوة ممكنة، فلا يدعي أن هذا ابنه وهو مقارب له في السن، ليس بينه وبينه إلا سنة أو سنتان، ومن باب أولى أن يكون أكبر منه، لأن هذا من المستحيل. وكذلك أن يكون لا قول له، ينبغي أن يكون أيضا لا قول له، أن يكون صغيرا، أن يكون صغيرا لا قول له، بالشروط التي ذكروها في باب دعوى النسب. فإذا جاء برجلين فيثبت. وكذلك الولاء إذا ادعى أن هذا المملوك المعتق أن ثم لو فرضنا توفي وله مال، قال أنا مولاه، يعني أنا الذي اعتقته، ولما مات خلفه مال، فادعى أنه هو الذي اعتقه وليس خلفه من يرثه من فرض ورث مطلقا، سواء كانوا عصبة أو عصبة وذوي فرض، فادعى أن له المال، أن له جميع المال كله ورث مطلقا، أو بقية المال إذا لم يكن خلفه إلا من يرث من الورثة ممن لا يستوفي المال كبنت أو زوجة ونحو ذلك، أو ابنتين أو أختين. فلا بد أن يأتي بشاهدين. كذلك لو ادعى أنه وكل إليه أو أوصى إليه نحو ذلك وقد مات. ومنها ما لا يقبل فيه، ما يقبل فيه رجلان عدلان، أو رجل وامرأتان، أو شاهد ويمين المدعي وهو المال وما يقصد به المال. وهذا محل اتفاق في الأصل. نعم، يعني لا بد أن يكون رجلين أو رجل وامرأتان، أو رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، يعني أن يكون رضيا، أن يكون رضيا. المقصود أنه لا بد كما قال المصنف رحمه الله رجل عدلان أو رجل وامرأتان، كذلك أو شاهد ويمين. هذا ما في أخبار حديث ابن عباس وصحيح مسلم وحديث جابر وأبي هريرة، وهي حديث صحيحة في أنه يكفي شاهد ويمين، يكفي شاهد ويمين. فلو كان لإنسان على إنسان حق من مال أو شراء شيء، سلعة اشترى منه أرضا أو دارا أو سيارة، فجحد أحدهما، جحد أحدهما، في هذه الحال المدعي مش نقول عليك ماذا؟ المدعي ايش عليه؟ البينة. البينة ما هي في المال؟ ما هي البينة له؟ إذا كان مصنف
اليمين والشاهد
رجلان عدلان، نعم، أو رجل
ويمين
أو شاهد
ويمين،
كم هذه المرتبة؟ ثلاث مراتب. أو شاهد واحد على قول بعض العلم كأبي داود سنن رحمه الله، بعض العلم يقول يكفي شاهد واحد، يكفي شاهد واحد، كلها طرق لاستخراج إثبات المال. وستدلوا بحديث صحيح أبي قتادة في سلبه الذي طلب به وقتل رجلا من المشركين، فأخذه رجل فقال البينة على سلبه، فجاء رجل فقال هو له أنا أخذته يا رسول الله وأنا أريده. القصة وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بقول ذلك الرجل وهذا يبين أن باب إثبات المال في هذا باب واسع، وأنه كلما دلت القرائن فإنه يحكم به. حتى قال بعض العلماء يكفي فيه أربعة نسوة، يعني لو لم يوجد رجال وجد أربعة نسوة أو أربع نساء، لا يشترط يعني إذا عدم الرجال، إذا لم يوجد رجل مع امرأتين هذا أيضا باب آخر على قول أنه يوجد أربع نسوة أو شاهد ويمين المدعي، وهو المال، يا شيخ في يعني ما ثبت في شراء سيارة، في بيع بيت، وفي قرض يطلبه دين، أو ما يقصد به المال، يعني هو ليس مال لكن يقصد به المال، مثل ماذا يقصد به المال؟ الخيار يعني في البيع، الخيار في البيع. نعم الخيار، نعم الأجل في البيع، مثلا. وكذلك أيضا لو أنه مثلا ادعى عليه السرقة أن السرق ماله للسارق، حتى ماذا يثبت بالسرقة؟ المال يثبت بالسرقة، المال. لكن في هذه الحالة إذا شهد رجلان، رجل وامرأتان أنه سرق المال، أو شهد رجل وحلف، يثبت المال ولا يثبت المال؟
إذا رجل،
لا لا كان في المال، إذا جاء بشاهد وحلف مع الشاهد أنه سرق منه مالا، والمال هذا يبلغ نصابه، سرقه من حرز، يثبت المال ولا ما يثبت المال المدعي؟ يثبت المال لثبوت ماذا؟ طيب هل يثبت القطع؟ يقول اقطعوا، لما أخذ المال قال يلا أريد أن تقطعوا يده لأنه سارق، والسارق فاقطعوا أيديهما،
لا
يثبت، يقول اقطعوا، نعم
لا
يثبت، لا يثبت، لا يثبت بهذه البينة القطع، لأن الحدود تدرى بالشبهات، وباب إثبات المال أوسع. كذلك أيضا لو شهد رجل وامرأتان بقتل الخطأ، أنه قتله خطأ، هذا يثبت به المال، الدية يثبت به المال، فلهذا يثبت بهذا أو يثبت هذا برجل وامرأتان أو أربع نسوة على القول الثاني، هذا مما يقصد به المال. ومنها ما يقبل في شهادة امرأة عدل، وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، من عيوب النساء، إذا كان في المرأة عيب لكن خفي وادعاها الرجل وأنه عيب وأنه غش بذلك أو نحو ذلك. والرضاع كذلك، الرضاع في ثبوت الرضاع، والجراحات بين النساء، لو حصل مثلا بين النساء نزاع ومضاربات وجراحات، مع أن الجراحات أقرب إلى الحدود والقصاء، الحدود بأبواب الجراحات كما تقدم أن الحدود والقصاص فيها لا يثبت إلا تكون بشارة رجلين، وهذه من هذا الجنس، لكنه للضرورة. وهذا أيضا يجري حتى بين الصبيان، لو تضارب صبيان ثم أخذت شهادتهم قبل أن يلقنوا، لكن لو تفرقوا وذهبوا إلى البيوت فلا تقبل الشهادة، لكن لو في نفس المكان قبل أن يتفرقوا أخذت شهاداتهم، جاء من ينظر في القضية قبل تفرقهم فسأل هذا الصبي وسأل هذا الصبي ثبتها، ف فإنه يستأنس بها وتقوم الدلائل والقرائن على الحكم بها، لأن لا بد من الفصل ولم يحضرهم أحد، وكل ما كان أقرب إلى العدل فإنه يجب العمل به، لكن هذا قبل تفرقهم قبل أن يلقنوا. والجراحات ونحوها في المواضع التي لا يحضرها إلا النساء، إلا النساء. طيب، هل يقبل شهادة الرجل في هذه المواطن؟ اللي هو لو شهد رجل بالرضاع أن هذه المرأة أرضعت هذا الطفل الصغير أو الصغيرة 5 رضاعات في الحولين، هل تقبل شهادته ولا تقبل شهادته؟ يعني يحتاج إلى دليل بين على التفصيل في هذا. ربما المرأة ربما قد تكون أجنبية عنها، ليست من محارمها، المرأة قد تكون أجنبية وتقبل شهادة المرأة، تقبل سواء كانت من محارمها وليست من محارمها. نعم، قد يكون، أقول قد يكون، يعني ربما هذا يقع، أقول قد يقع، وتصويره ليس بالأمر صعب، ممكن يشهد رجل أن هذه المرأة أرضعت ويطلع عليه سواء كان من محارم وغير محارمها. لكن نقول إذا قبل الرجل فالمرأة، إذا قبلت المرأة فالرجل من باب أولى، لأنه قال أن تضل إحداهما وتذكر إحداهما الأخرى، الرجل أبلغ في هذا الباب. طيب، ومنها ما لا يقبل فيه إلا طبيب مسلم أو بيطار كالأمراض، أمراض الآدميين والدواب، هذه أيضا كذلك يقبل فيها الطبيب المسلم. ومن ذلك إذا اختلف في دابة، تبايع دابة وكان بها عيب واختلف في هذا العيب، هل هو قديم هل هو جديد، هل هو عيب مؤثر، فجاء بالبيطار الذي يعرف الحيوانات وعلى الحيوانات فيقبل خبره في هذا. كذلك أيضا الطبيب في الجراحات، لو أنه جرح إنسان جرح في هذه الشجة فإنه يقبل قوله فيها، هذه الشجة هل هي موضحة أو ليست موضحة، لأن صارت موضحة فيها 5 من الإبل، وإذا كانت ليست موضحة فلا حكم آخر، فلهذا يقبل قوله الطبيب المسلم. وهنالك أيضا مسائل أخرى يقبل فيها الطبيب مطلقا على قول في أن هذا المرض يمكن أن، يعني هذا المرض لو صام معه لو صلى معه فإنه يتضرر، هل يشترط المسلم أو لا يشترط المسلم، في خلاف من العلم من قال يشترط أن يكون مسلم ومن قال لا، هذا يرجع إلى الخبرة، والخبرة ترجع إلى إدراك هذا الشيء. وقد يكون إنسان غير مسلم وهو صاحب صنعة وصنف يعرف منها ما لا يعرف إنسان ربما طبيب مسلم، يكون وصفه أبلغ، وهذا هو الأصح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام استأجر ابن أريقط وكان هاديا خريتا ولم يكن مسلما، استأجره في هذا الأمر الخطير العظيم في الهجرة، فغيره مما هو دونه من باب أولى أن يقبل خبره. قال ومنها ما يقبل في شهادة الكفار كالوصية في السفر إذا تعذر وجود غيرهم وعند شيخ الإسلام أن ذلك عند كل ضرورة، لقوله تعالى وآخران من غيركم. وهذه هل هي تكون في شهادة على وصية المسلم في السفر أو لا يشترط في السفر إذا كان ليس عنده أحد؟ قيل لا بد أن يكون شهادة المسلم في السفر، والقول الثاني أنه عند كل ضرورة، وهذا هو الأظهر. فلو كان هذا الموطن لا يوجد فيه إلا رجلان كافران فإنه تقبل شهادته. وقال شيخ الإسلام بذلك، وكذلك ابن القيم رحمه الله وجه ذلك وقال إن له وجه، وأن العلة في ذلك هي الضرورة، وما دامت العلة هي الضرورة في هذا الموطن فيلحق بها ما كان مثلها أو كان أولى منها، وهذا هو الصحيح للحاجة إلى مثل هذا الشيء، فتقبل الشهادة من الكافر. وهنالك مواطن، هل تقبل شهادته فيها أو لا تقبل شهادته فيها، هل تقبل شهادته بعضهم على بعض، الجمهور على أنها لا تقبل، والقول الثاني أنها تقبل إذا كان فيه فك النزاع بينهم ورفع الخصومة بينهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن أوقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة، وتصلى فيها المعادة وراتبة الفجر وسنة الطواف وراتبة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر، وإذا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب، وكذلك على الصحيح كل نافلة لها سبب يفوت. ومن الفروق الصحيحة أن جميع بقاع الأرض يصلى فيها إلا المقبرة والحمام وأعطان الإبل والأماكن النجسة والمغصوبة والحش، هذه هي التي يقوم الدليل على المنع منها. وقيل: والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها والفرب في جوف الكعبة، ولكن الحديث الوارد فيه ضعيف.
نعم. أيضا من الفروق الصحيحة أن أوقات النهي لا تصلى فيها النوافل المطلقة. أوقات النهي معلومة، ما هي أوقات النهي؟ أوقات النهي من حيث الإجمال ثلاثة، ما هي؟
بعد الفجر
إلى
بعد العصر،
لا إلى ارتفاع الشمس، يقول إلى طلوع الشمس على التفصيل، إلى ارتفاع الشمس، وبعد العصر إلى تمام مغيب الشمس، وكذلك حين يقوم قائم الظهيرة، هذا عند الجمهور. نعم، من بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس، هذا على الإجمال. أما على التفصيل نقول من بعد الفجر إلى ماذا؟ إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها إلى أن ترتفع، ومن بعد العصر إلى أن تصفر الشمس، ومن اصفرارها إلى أن تغيب، وعند زوال الشمس حين يقوم قائم الظهيرة. واختلف وقت سادس، ما هو وقت سادس؟ ما زوال الشمس؟ هذا عند الجمهور خلافا لمالك، لكن هناك وقت سادس آخر، ما هو؟ ها؟ الجمعة داخلة في الزوال، داخلة في الزوال. والصحيح أن الجمعة لا وقت، ليس في وقت نهي يوم الجمعة، ليس في، لأن الزوال اختلف فيه هل في وقت نهي؟ قيل أنه وقت نهي مطلقا حتى يوم الجمعة، وهذا هو مذهب أحمد رحمه الله. وقيل ليس وقت نهي مطلقا هو قول مالك، وقيل وقت نهي إلا يوم الجمعة هو مذهب الشافعي، استدل بحديث ضعيف، والصحيح استدل بالحديث الدالة على مشروعية الصلاة يوم الجمعة إلى أن يخرج الإمام، ولم يقل إلى زوال الشمس، يصلي الإنسان حتى يخرج الإمام، قد يخرج قبل الزوال أو بعد الزوال على خلاف في هذا. والصحيح أنه وقت نهي إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة. طيب، وقت سادس هو من طلوع الفجر إلى صلاة الفجر، هل وقت نهي؟ الصحيح ليس وقت نهي، بعضهم قال وقت نهي فلا يصلى فيه إلا ركعتين، يصلى فيه للنبي عليه الصلاة والسلام لا تصلوا إلا ركعتي الفجر، لكن هذا يدل على أنه لا يزيد على ركعتي الفجر وليس وقت نهي. ومن البعيد أن يكون ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الفجر الذي هو وقت صلاة أن يكون وقت النهي. طيب، وتصلى في، نعم، هذا تصلى في النهي المطلق، ولو صلى فيه فالصلاة لا تصح باطلة للنهي، والحديث فيه متواترة، حديث سعيد الخدري وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وحديث ابن عامر وعمر بن عبسة وعمر بن الخطاب والصنابحي، حديث كثيرة في هذا الباب. وتصلى فيه المعادة وراتبة الفجر، لو أن إنسان المعادة الصحيح، هل المعادة التي هي أعيدت لأنها باطلة أو أعيدت مع صحتها أو على العموم؟ واضح هذا؟ المعادة يعني قد تعيد الصلاة ماذا؟ لأجل أن وفاته ماذا؟ شرط، إنسان صلى مثلا العصر بالأمس أو الظهر، ثم تذكرت بعد صلاة العصر اليوم أنك صليتها بغير وضوء أو صليتها إلى غير القبلة في الحضر على قول الجمهور، تذكرتها بعد عصر اليوم، تعيدها ولا ما تعيدها؟ تعيدها. طيب، هذا معادة لفوات ماذا؟ شرط. طيب، هل فيه معادة صحيحة؟ معادة صحيحة، واضح السؤال؟ مثل ماذا؟ أحسن. طيب، يعيدها، يعني هو جاء لا قصد إعادة الصلاة، إنما وافقهم يصلون، وافقهم وهم يصلون، فيشرع ماذا؟ أن يعيدها، يشرع أن يعيدها. طيب، نقول هذا إعادة مع صحتها، مع صحتها. فكلام صنه رحمه الله يظهر أنه يشمل المعادة لفوات شرط أو المعادة لوجود سبب، وهو مشروعية إعادة مرة أخرى. وراتبة الفجر، وراتبة الفجر، شو راتبة الفجر؟
بعد الفجر.
نعم، سنة الفجر لم يصليها إلا نعم فاتت، يعني لم يصليها إلا بعد صلاة الفجر، لم يصليها إلا بعد صلاة الفجر. وهي ثبت فيه قال لما صليت ركعتي الفجر فهما هاتان. وفي حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من لم يصلي صلاة الفجر فليركعهما إذا طلعت الشمس. وهذا وقت وهذا وقت، يجوز بعد الفجر ويجوز بعد طلوع الشمس، كلاهما جائز. طيب، وسنة الطواف، إذا طاف الإنسان بعد العصر أو بعد الفجر فيصلي ركعتي الفجر لأن لهما سبب. كذلك راتبة الظهر إذا جمع بينها وبين العصر، صلينا الظهر والعصر وقدمنا العصر، لما بعد العصر في هذه الحال يكون دخل وقت النهي، ولو كان الوقت ماذا؟ وقت في الأصل وقت ظهر. أنت في البلد جمعنا لمطر، أو المريض جمع لمرض، فالمصنف يقول راتبة الظهر يجمع بين وبين العصر. وهذا يعني موضع بحث، هل يشرع صلاة الراتبة أو لا تشرع صلاة الراتبة إذا كان مسافرا؟ على الخلاف، هل المسافر يصلي الرواتب؟ على قول الجمهور يصلي الرواتب، وعلى قول أحمد لا يصلي الرواتب. فإذا قلنا إنه يصليها فلا بأس أن يصليها في هذه الحال لأن لها سبب. طيب، وإذا دخل يوم الجمعة المسجد والإمام يخطب، والإمام يخطب لحديث سليق الغطفاني فإنه أمره يصلي ركعتين، أمره أن يصلي ركعتين. وهذا في الحقيقة دليل مستقل في مشروعية الصلاة ما له سبب ولو كان وقت نهي، لأنه إذا كان الإمام يخطب ومع ذلك يؤمر يصلي فتحية المسجد، فصلاته تحية المسجد في غير هذا الوقت من باب أولى ولو كان وقت نهي، لأن هذا الوقت آكد في سماع الخطبة لأنها واجبة، ومع ذلك أمر أن يصلي الركعتين وأن يخففهما. وكذلك على الصحيح كل نافلة لها سبب يفوت، كل نافلة لها سبب يفوت، مثل ماذا؟ نعم، مثل الاستخارة، إنسان عرض له أمر بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر يصلي استخارة ولو بعد صلاة. كذلك توضأ إنسان، يعني حتى في غير، لو كانت النافلة نافلة وضوء، أو إنسان أحدث ثم توضأ بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، نقول لا بأس، بل يشرع أن تصلي ركعتين على الصحيح لحديث بلال، في قصة بلال في حديث هريرة، كذلك معناه في حديث أبي بريدة عند الترمذي. ومن الفروق الصحيحة، نعم، والله إذا كان الوقت ضيق تماما وأنه لو شرع فيها ربما يؤذن للصلاة وهو يصلي النافلة، فالسنة أن ينتظر، السنة أن ينتظر حتى يدرك سماع الأذان، ولأن انتظاره في الحقيقة ليس طويل، فإن كان بقي وقت يمكن أن يصلي ويجلس فيصلي نعم، ولو ضيق العموم الدليل حد يعمل ابن عمر قصدك من عمرو بن عبسة إيش فيه حد عمر نعم ينهانا رسول الله لا حد عقبة بن عامر هذا حد عقبة بن عامر كانوا ينهان أن نصلي وأن نقبر فيها موتانا وكذلك جاء في حديث عقبة عمرو بن عبسة معناه وحديث ابن عمر إذا بدأ حاجب الشمس إذا غافل فامسكوا على الصلاة حتى تغرب بعضهم قال إن النهي في الحقيقة عند الغروب وعند الشروق وما قبله منع من الصلاة فيه من باب سد الذريعة إلى أن يواصل الصلاة حتى يضيق الوقت لكن الأدلة عامة لا صلاة بعد العصر لا صلاة بعد الفجر فلا فرق وإن كان هذا الوقت أشد لعموم قول عليه الصلاة والسلام في الأمر بالصلاة ثم ذوات الأسباب الأخرى ما فرقت نعم قبل الظهر يعني هو عند الزوال قبيل الزوال هو لا يعلم لا يكاد يعلم الزوال لكن يحتاط المسلم قبل الزوال بدقائق من 10 دقائق إلى ربع ساعة يحتاط لا يصلي يمسك عن الصلاة لا يحتاط إلا الشيء ليكون للسبب تذكر إنسان صلاة فائتة نعم أو مثلا سنة الضحى ضاق عليه فلا بأس يصلي في هذا الوقت حتى يدركها قبل زوال الشمس طيب ومن الفروق الصحيحة أن جميع بقاع الأرض يصلى فيها وجعل في أرض مسجدا وطهورا هذا إلا المقبرة والحمام الحديث سعيد الخدري عند أحمد الترمذي أنه نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام بعدما نهى عن الصلاة في المقابر الحديث متواترة الحمام ورد في هذا الحديث وحديث صحيح خلافا لمن أعله بإرسال صواب أنه متصل صحيح وأعطان الإبل أيضا لحديث البراء بن عازب وحديث ابن سمرة في النهي عن الصلاة عن أعطان الإبل وليس لنجاستها لا لأن الإبل ما فيها من النفار ولأنها خلقت من الشياطين وهي لفظ من جن وهذا عند أبي داود لترون إلى هيئتها وعيونها حديث الآخر عند أحمد أن على ذروة كل بعير شيطان فالصلاة في أعطان الإبل لأجل هذه المعاني لأجل هذه المعاني والأماكن النجسة كذلك لا يجوز الصلاة في الأماكن النجسة كما لا يجوز الصلاة في الثوب النجس والبقعة النجسة نعم وهذا عند العلم الصلاة باطنة ولا يجوز الإنسان أن يتعمد ذلك إلا عند الضرورة من إنسان ليس له إلا هذا المكان محبوس في هذا المكان أو لا يجد إلا ثوب نجس صحيح أنه يصلي فيه وهل يعيد أو لا يعيد صحيح أنه لا يعيد والمغصوبة وهذا في نظر والصواب أن الصلاة وضع المغصوبة الصحيحة لأن الغصب يحرم عن يحرم سواء صلى أو لم يصلي فالغصب حرام سواء صلى فيها أو جلس فيها سكن فيها ليس خاصا بالصلاة فالجهة مفكة وإن كان آثما لكن صلاته مجزئة معنى أنه لا يعيد والحش الحش من باب أولى أنه لا يجوز صلاة فيه من الحمام إذا كان الحمام اللي موضع الاغتسال وربما يكون فيه نجاسات وربما لا يكون فالحش اللي موضع النجاسة أشد في باب النهي هذه فروق صحيحة كما ذكر المصنف رحمه الله في أن جميع الأصل أن جميع من القارض يجوز فيها الصلاة إلا ما استثني هذه مستثنيات من الأصل هذا الذي أراد المصنف رحمه أما المسألة هذه المسائل في بعضها خلاف وليس قصد المصنف إلا ذكر الفرق أن الأصل أن الأرض جميعها مسجد وطهور كما قال عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك فلا يستثنى إلا ما جاء عليه الدليل. والدليل ورد في المقبرة والحمام وأعطان الإبل والأماكن النجسة من الحش، لأنه أولى بالنجاسة من الحمام، من الحمام. وليست العلة النجاسة أيضا في الحقيقة، العلة فيه لأن موضع الشياطين أيضا، موضع الشياطين، فإذا كان الموضع نجس فكذلك علة أخرى، والشياطين تقصد الأماكن النجسة. أما المقصود والصحيح أنه يجوز فهي داخلة في العموم. هذه التي يقوم عليها الدليل على المنع منها قيل وقيل والمجزرة والمزبلة. المجزرة موضع جزر الإبل وكذلك ذبح غيرها من سائر الأنعام، والمزبلة موضع ما يوضع فيه من الزبل وقارع. والصحيح أن المزبلة وأن المجزرة يعني إن كان موضع منها طاهر فالصحيح جواز الصلاة فيه. وشيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة أجرى هذا الحديث على القاعدة في أن العلة في النهي عن الصلاة في هذه الأشياء لأجل علل الشياطين، لأجل الشياطين فأجرها، ولأن المجزرة موضع للدماء والمزبل موضع في الغالب للقذارات وربما يكون فيها نجاسات والشياطين تقصد هذه المنابع، فأرجع هذه الأمور إلى هذا المعنى، وأنه لأجل أنها مكان للشياطين. والإبل كذلك، إن على ذروة بعير كل شيء، على ذروة كل بعير شيطان. قارعة الطريق أيضا فإنها في الغالب تكون سهلة وتكون لينة، وإذا كانت سهلة ولينة فإنها تقصدها الحيات والدواب فتسير إليها، والحيات والدواب تسوقها الشياطين وتكون معها فتؤذي المار وتؤذي المصلي ونحو ذلك. بل إذا كانت الفويسقة كما قال عليه السلام إن الشيطان يدل مثل هذه على هذا، لما رأى شيئا من الحصيرة احترق، فغيرها مما هو أشد أذية من العقارب والحيات التي تقصد هذه الطرق لأنها سهلة. فأجرى هذا، أجراها على هذا الأصل وهذه القاعدة، وهو مقارنتها للشياطين. وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. حديث الصلاة في النهي عن قارعة الطريق، الصلاة على جواد الطرق، ورد في حديث عند أحمد وغيره منقطع من الحسن عن جابر. والصواب كما ذكر الشيخ هنا أن الأصل جواز الصلاة في أي مكان وفي أي بقعة إلا ما دل الدليل عليه، والدليل دل على هذه المكان أماكن المقبرة والحمام وأعطان الإبل والحش، والحش وما سواه فالأصل جواز الصلاة فيه. فإذا كان هذا المكان، فإذا كان هذا الموضع الموضع للمزابل لكن وجد فيه مكانا طيبا طاهرا، ما الذي يخرجه من عموم قوله عليه الصلاة والسلام فعنده مسجده وطهوره؟ كذلك إذا كان هناك موضع طيب وطاهر، كما لو كان إنسان مثلا في بيته وكان هذا المكان تصل إليه النجاسة أو تتسرب إليه النجاسة، لا نجعل حكم حكم الحش والخلاء فيصلي فيما قاربه إذا كان طاهرا. إذا كان أما الحش فجميع ما دخل في محيطه فإنه لا يجوز ولو كان طاهر. فلو كان موضع حمام، موضع اغتسال واستحمام ونحو ذلك، أو خلا وكان في موضع طاهر ولو نظف ولو طيب، فلا تجوز الصلاة فيه، لا يجوز الصلاة فيه. قال وأصلحتها، وكذلك أصلحتها من باب أولى، سطح الحش ونحو ذلك من باب أولى يجوز الصلاة فيه، والفرض في جوف الكعبة. أما الفرض لأن النبي صلى فيها عليه الصلاة والسلام النافلة، حديث ابن عمر صلى جعل بينه وبين الجدار مقدار ثلاثة أذرع، وأخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في هذا المكان، والأصل استواء الفرض والنافلة بلا فرق. والحديث الوارد في ضعف يقصد حديث نهى عن صلاة سبعة مواطن، وذكر هذه المواطن المذكورة في هذا، ومنها أيضا ظهر بيت الله عز وجل وهو حديث ضعيف، فالحديث ضعيف جاء عند الترمذي وجاء عند ابن ماجه من طريقين ضعيفين. شيخ الإسلام رحمه الله يقوي أحدهما بالآخر على طريقته في هذا، لكن كثير من ضعف الحديث من الطريقين، واحد الطريقين ضعيف جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة أن الأموال الزكوية خمسة أقسام، قسم يجب فيه ربع العشر وهو النقود والعروض، عروض التجارة، وقسم يجب فيه نصف العشر وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة، وقسم يجب فيه العشر وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بلا مؤونة. والخامس يجب فيه الخمس وهو الركاز ألحق بالزكاة إلحاقا. وقسم الواجب فيه مقدر شرعا ليس مشاعا وهو المواشي. وقد فصلت هذه الأحكام في كتب الفقه.
نعم نقف على هذا. ومن الفروق الصحيحة أن الأموال الزكوية خمسة أقسام، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، فلم تجعل الزكاة قدرا واحدا ولم تجعل في كل مال، بل جعل لكل شيء قدره وما يتحمل من الزكاة. وأن بعض الأموال تكون الزكاة فيها أكثر من بعض بحسب المؤونة، بحسب المعاناة، بحسب العمل. قسم يجب فيه ربع العشر، وهذا هو أقل الأنصباء، واحد من أربعين، 2.5%، وهو النقود والعروض وعروض التجارة. لماذا؟ لأن أموال التجارة تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى عمل، مؤونة، فيها من المشقة ما ليس في غيرها، ولهذا كانت الزكاة فيها أقل، وهو ربع العشر 2.5%، بشرط بلوغ النصاب، وأن يتم لا حول. وقسم يجب فيه نصف العشر وهو يلي النقود وعروض التجارة، نصف المتقدم، نصف العشر، نصف ربع العشر، ربع عشر ونصف عشر، هذه مرتبة الثانية، يعني واحد من عشرين. وهو الحبوب والثمار إذا سقيت بمؤونة، وهذا ورد في حديث جابر وحديث ابن عمر، وأنه إذا سقي بمؤونة ففيه نصف العشر، مكائن، رشاشات ونحو ذلك، يعني فيه مؤونة وفيه عمل، لكن يعني مؤونة تختلف عن مؤونة عروض التجارة. فلو كان عنده 1000 صاع بر، 1000 صاع تمر، الواجب نصف العشر. إذا صار عنده 1000 صاع كم فيها من صاع؟ كم الزكاة؟ 1000 صاع، 50 صاع. فإذا قدرت مثلا بالوزن وصار عنده مثلا 1000 كيلو كم يصير؟ 50 كيلو، وهكذا. وهو الحبوب والثمار سقيت بمؤونة. وقسم يجب فيه العشر وهو نصف الذي قبله، 1 من 10. انظر هشمه مرتبة، ربع العشر، نصف العشر، العشر. ما هو؟ وهو الحبوب، نفس الحبوب والثمار إذا سقيت بلا مؤونة. إنسان عنده حبوب وثمار لكنها على الغيل، بعروقها تشرب، إذا مثلا جرت الأودية فإن عروقها تشرب بالماء الذي يكون في الأرض ونحو ذلك، أو على المطر والعيون وما كان عثريا، فإنه يعني بعروقه ففيه العشر. فإذا كان عنده 1000 صاع كم فيها؟ 100. 1000 كيلو كم فيه؟ 100 كيلو، لأنه جاوز النصاب. والقسم الخامس يجب فيه الخمس. الخمس كم الخمس؟ 20%، يعني عشرين، يعني نعم 1/5. نعم 1/5، الذي هو مقدار ضعف الذي قبله، اللي قبله عشر وهذا عشران، وهو 20%. وهو الركاز ألحق بالزكاة إلحاقا، والصحيح أن الركاز هذا مجراه، يعني مجرى المال العام في إخراجه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: وفي الركاز الخمس، وهو دفن الجاهلية، وله أحكام فصل عند العلماء. فإذا وجد مالا عليه علامات الكفار وصلبانهم وصورهم، وعلم أنه ليس لقطة، في هذه الحالة يخرج الخمس 1/5، 1/5. ولا يشترط له بلوغ النصاب فيخرج، فإذا كان 100 يخرج ماذا؟ كم؟ 20، إذا كان 1000 يخرج كم؟ 200، 200. هل يصرف في مصارف الزكاة أو في المصالح العامة؟ هل يشترط الخمس هذا أن يعطيه الفقراء والمساكين أو يكون في المصالح العامة؟ هل يشترط أن يكون للفقراء أو لا يشترط؟ الصحيح لا يشترط، بعضهم قال يشترط والصواب أنه لا يشترط، قالوا في الركاز الخمس، ولهذا يجرى كخمس كالخمس الذي يجب في الغنائم، فيجرى مجرى المال العام وصل العام. ويروى عن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاءه بألف دينار أو وجد مالا من مال الركاز، فأخذ منه عمر رضي الله عنه الخمس فجعل يوزعها، لأنها دراهم، درهم درهم ودينار دينار، ثم أعطى كل من عنده أعطاه، ثم بقي منها فضلة فأعطاها صاحب المال الذي وجده، ولو كان زكاة لم يعطيها إياه، لم يعطيها إياه. المقصود أنه يصرف في المصارف العامة ويتحرى فيها، إن كان هناك حاجة لا شك يصرف لأي حاجة، وإلا جاز صرف حتى لغني. وقسم آخر، يعني عندنا وقسمان، وقسم هذا القسم الذي يقول والخامس، الرابع ولا لا؟ ولا لا؟ قل والخامس، قسم يجب فيه ربع العشر، قسم يجب فيه نصف العشر، وقسم يجب فيه العشر،
مسمى الخامس هذا الرابع،
الرابع ولا لا؟
إيه نعم،
الرابع ولا مكتوب والخامس؟
الخامس اللي بعده،
من هي عندنا، عندنا وفي نسخة وقسم، وهذا هو الصواب، يعني مكتوب وفي نسخة تحت عندكم موجود ولا لا؟
نعم،
وقسم، وهذا هو الصواب، كأن اشتبه الخامس بالخمس، يعني الطبع الخمس اشتبه الخامس، والصواب وقسم، وقسم هو الخامس، الواجب في مقدر شرعا ليس مشاعا، خلاف لما تقدم مشاعا، ماذا مقدر؟ وهو المواشي، المواشي من الإبل والبقر والغنم، وفصلت هذه الأحكام في كتب الفقه، ودل عليها الحديث الصحيح حديث أنس رضي الله عنه، وأن مبدأ زكاة الغنم إذا تمت 40 شاة، والبقر إذا تمت كم؟ 30، والإبل إذا كانت ماذا؟ 5. وقد نصت هذه الأحكام، يعني جميع أحكام تقني في كتب الفقه، والله أعلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. نعم، إذا وجد هذه الغالب أنها تكون مملوكة، لأن الأصل أنها يعني لم تقع في يد حربي، في يد حربي، فعلى هذا تكون توالت من يد مسلم في مسلم حتى عثر عليها، هذا حتى عثر عليها، فهي تجري مجرى اللقطة، تجري مجرى اللقطة، تأخذ حكم اللقطة، هذا هو الأصل فيها. فإذا يعني لم تعرف فحكم حكم اللقطة، فله أن ينتفع بها، ولو بلغ أنه جاء صاحب يوم من الدهر فإنه خير بين ضمانها وبين إمضائها. نعم، ما في يعني قصدك يعني أنه هل يعرفها أو لا يعرفها؟ من هو لا بد أن تكون مملوكة، لا بد أن تكون مملوكة، هي مال مسلم. في هذه الحال إذا غلب على ظنها أنه لا يجدها ولا يريد أن يعرفها يردها إلى بيت المال أو أن يتركها، هذه القاعدة. فإلا إذا خشي عليها من أنها تسرق فأخذها بغير نية اللقطة، بغير نية التعريف، فلا بأس. وثم على ذلك هذه المال إما أن يرد إلى بيت المال المسلمين ائتمان المسلمين، أو يحفظه كأمانة، أو هل يتصرف فيه ثم لو وجد صاحبه بعد ذلك رد عليه، هذا موضع نظر، لكن الأصل أنها تجري مجرى اللقطة. نعم، ظهنه المطلقة، ظهر النوافل المطلق هو لم يعني لم يقيد أطلق، لكن هو روى حديث ابن عمر بأنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يصلي الرواتب على حديث ابن عمر، ولو كنت مسبحا لأتممت، اللي هو قبلها أو بعدها، السنة الرواتب التي قبلها أو بعدها، وهذا هو اللي ورد في صلاته عليه الصلاة والسلام. وظاهر فعلها أنها ليست من رواتب النوافل المطلقة، وإلا لو كانت من رواتب لتكون كانت قبلها وبعدها، وجاء دليل يبين شيئا بنقل ابن عمر يدل على خلاف ذلك، ولأنه نقل محصور، والنقل المحصور في هذا إثبات، ولم يأتي من يخالفه بدليل بين. جاءت أحاديث أخرى محتملة من ابن عمر فهو يعني إثبات لأمر محصور، وكأنه نفي لغيره، وهو عدم صلاة الرواتب. السلام عليكم.